الثامنة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. العناوين: نجاح محتمل لمهمة كليرفيلد في تحديد موعد رسمي لجولة روما. حزب الله: إيران قد ترسم معادلة جديدة في علي الطاهر، ونور على نور إذا سعدت. سعي أمريكي للتهدئة بين إسرائيل دمشق وأنقرة بعد استهداف أبو الظهور. اقتصاد طهران مجددا تحت ضغط الحصار البحري الأمريكي المشدد. الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران حتى إشعار آخر. رد باريسي مباشر على طهران: طرد دبلوماسيين إيرانيين في أيام. وفي الجولة عين على العالم: أخبار رياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. فيما كان جوزيف كليرفيلد ينهي مهمته حاليا في لبنان بنجاح، قيل أنه قد يثمر تحديد موعد رسمي لجولة روما التفاوضية، ويجهد لبنان الرسمي لإبعاد الكأس الإسرائيلي المر عن علي الطاهر، أعطى حزب الله تل أبيب ذريعة قوية لاستهدافه وربما لشن عملية كبيرة في المرتفعات التي لطالما نكر الحزب تواجد المسلحي فيها، إذ كشف عبر أحد نوابه أنه من مواقعه الأساسية التي لن يتخلى عنها، وأن إيران قد ترسم معادلة جديدة فيما يخصه. إيرانيا قرر دونالد ترامب مجددا تشديد الخناق الاقتصادي على النظام في طهران، مقفلا كل أبواب التواصل والاتصالات معه، تزامنا مع تدهور في العلاقات مع أبوظبي التي قررت وقف التبادل التجاري والمالي معه أيضا بعد محاولة استهداف الإمارات بصاروخين باليستيين، كما أن العلاقات الإيرانية الفرنسية إلى تدهور متزايد في أعقاب تبادل طرد الدبلوماسيين. والخط الإسرائيلي التركي عبر دمشق يشهد اضطرابا يبقى محدودا ومضبوطا حتى الساعة عقب استهداف إسرائيل مطار أبو الظهور، وقد تمكنت واشنطن من لجم التصعيد خصوصا بين أنقرة وتل أبيب.
فقد أفيد بأن الاتصالات التي يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حققت تقدما قد يترجم بتحديد رسمي وشيك لموعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما. كليرفيلد غادر بيروت من دون معرفة وجهة سفره واشنطن أم تل أبيب، على أن يعود في وقت قريب إلى لبنان لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بالمفاوضات.
قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقى رئيس منظمة American Task Force for Lebanon السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، ودار حوار معمق وصريح حول مهمات الجيش والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة.
جابرييل ثمن تضحيات العسكريين متحدثا عن أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
من جهته أكد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ كل المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر القوات الإسرائيلية في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.
كما عقد لقاء موسع ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعددا من رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب مع وفد المنظمة، حيث اختتم اللقاء بالتأكيد أن معالجة أزمات لبنان تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز سيادة الدولة والجيش، إيجاد إطار دولي أكثر فعالية لضمان الأمن وتنفيذ القرارات الدولية، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين عودة السكان إلى الجنوب، ودفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية قدما بالتوازي مع إعادة بناء الثقة الدولية بلبنان وتشجيع الاستثمار فيه.
وفد المنظمة الأمريكية زار أيضا الصيفي، حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال:
نحن متكلين عليهم تيضلون عم بيدافعوا عن سيادة لبنان، ويضل الاهتمام الأمريكي بلبنان موجود، على أمل أنه نقدر نستفيد من هالظرف التاريخي لنقدر ننقل لبنان من مرحلة اللا دولة، من مرحلة الميليشيات، من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام يلي هو بيشبه لبنان ويلي هو طموحنا، ويلي ما رح نقبل ككتائب على كل حال أنه تخلص هالمرحلة من دون ما ننتقل على هيدا اللبنان يلي كلنا سوا ناطرينه من زمان.
ومع تحذير الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في الجنوب، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن اليونيفيل رصدت أنشطة حركية مكثفة عبر منطقة عملياتها في خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات هليكوبتر وإطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق.
أضاف دوجاريك أن اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر عدة غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حركة تنقلها، إضافة إلى حوادث سلوك عدواني ما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يسافر إلى إيطاليا مساء، حيث يلتقي غدا قداسة البابا لون الرابع عشر، إضافة إلى عقده لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان.
وفي روما يلتقي عون الجمعة الرئيس الإيطالي ورئيسة وزرائه لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق لنزع سلاح حزب الله ضمن المناطق التجريبية.
عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين اعتبر أن موقع علي الطاهر هو من المواقع الأساسية للمقاومة التي لن تتخلى عنها، وستواجه أي عمل عدواني بكل ما تمتلك من قدرات وإمكانات، كما ستقوم بواجبها الوطني إذا هاجمت إسرائيل هذا الموقع، وفي حال أتت المساعدة من إيران فذلك سيكون نورا على نور.
وقال أن إيران بثباتها وصمودها توجه رسالة قوة واقتدار على مستوى المنطقة، ووضعت معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر وفق تعبيره.
وفي تهديد مباشر إلى الداخل اللبناني أشار عز الدين إلى أن غضب الشارع قائم وموجود ومستمر، إلا أن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين كما قال.
في آخر الميدانيات، شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر، برعشيت، القنطرة، دوحة كفر رمان وأطراف دير سريان وأطراف بلدة القنطرة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس استعادة رفات الجندي يهودا كاتس الذي قتل وفقد في خلال معركة السلطان يعقوب في حرب لبنان عام 1982 بعد 44 عاما، وقال أن جيشه وجهاز الموساد نفذا عملية خاصة لاستعادة الرفات.
بدورها أشار الرئيس الإسرائيلي يتساك هيرتسوك إلى أن الجرح الذي كان مفتوحا ينزف منذ معركة السلطان يعقوب أغلق أخيرا.
باشر الأمن العام إجراءات قانونية لإلغاء الوثائق الأمنية التي تشمل أكثر من 600 ألف سوري وتمنع دخولهم إلى البلاد منذ سنوات، والسماح لهم بالعودة في صورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة.
مصدر أمني بارز كشف عن أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير شكل لجنة أمنية إدارية لدراسة ملفات السوريين الذين سبق أن صدرت بحقهم مذكرات أمنية تقيد دخولهم الأراضي اللبنانية نتيجة مخالفات مرتبطة بالإقامة أو الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وأوضح المصدر أن كل سوري حرم من العودة إلى لبنان بسبب كسر الإقامة، أي مخالفة شروطها والبقاء في لبنان بعد انتهاء مفاعيلها، أو الدخول خلصة، أو استخدام وثائق مزورة من دون علمه بالأمر. تتم الآن إعادة دراسة ملفه تمهيدا لشطب اسمه من لوائح القيود الأمنية، شرط ألا تكون القضية مرتبطة بجرائم جنائية.
المصدر نفسه أشار إلى أن اللجنة تأخذ في الاعتبار الظروف التي رافقت مرحلة النزوح السوري إلى لبنان، لا سيما حالات الدخول غير الشرعي التي لم تقترن بارتكاب جرائم.
وبحسب المصدر الأمني فإن إجراءات الأمن العام هذه لا تندرج فقط في إطار تسوية أوضاع السوريين، بل تشكل أيضا خطوة أمنية تهدف إلى تجفيف منابع شبكات تهريب الأشخاص التي تنشط على الحدود اللبنانية السورية وإتاحة الدخول في صورة قانونية.
كما أنها ستحد من دور مافيات التهريب والإتجار بالبشر التي تستغل حاجات الراغبين في دخول لبنان وتتقاضى مبالغ مالية في مقابل إدخالهم خلصة عبر المعابر غير الشرعية، على ما قال المصدر مشددا على أنه سيصبح بإمكان السوريين الدخول إلى لبنان في المرحلة المقبلة بموجب الهوية السورية، سواء في صورة شخصية أو عبر مكاتب السياحة والسفر وفق الشروط المعتمدة. أما السوري الراغب في العمل والإقامة في لبنان فيمكنه الحصول على إجازة عمل وإقامة قانونية من الأمن العام، فيما تكون إقامة القادمين عبر وكالات السياحة والسفر محددة بشهر واحد.
عين على العالم.
وسط مساع أمريكية لتفادي أي صدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، نفى مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية التأكيدات الإسرائيلية في شأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين.
وقال أن إسرائيل استهدفت مطار أبو ظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، وأنه لا يمكن أن تعقد الحكومة السورية اتفاقا يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية ويحد من إمكانات دور دمشق في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
موقع أكسيوس نقل من ناحيته عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل كشفت لإدارة الرئيس دونالد ترامب أن الضربة التي استهدفت أمس قاعدة أبو الظهور الجوية هدفت إلى منع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وإرسال منظومات أسلحة متطورة إلى القاعدة.
وقد استهدفت 8 قنابل على الأقل مدارج وحظائر القاعدة الواقع على بعد نحو 72 كيلومترا من الحدود التركية، وألحقت أضرارا بمدارج أعيد تأهيلها أخيرا من دون تسجيل ضحايا.
مصدر مطلع قال إن الحكومة السورية كانت على علم بالمخاوف الإسرائيلية وأرسلت رسائل تشرح فيها أسباب إعادة تأهيل المدرج، مؤكدة عدم وجود نوايا عدائية وراء ذلك.
ونسب أكسيوس إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض مسبقا بالضربة.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن سوريا كانت على وشك خرق التفاهم مع إسرائيل في شأن الحفاظ على الوضع الأمني القائم من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، لافتا إلى أن بلاده حذرت دمشق مرارا من أن انتشارا عسكريا تركيا من هذا النوع سيشكل تهديدا لأمنها، إلا أن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات وفق ما جاء في بيان أصدره.
وفيما نفت الرئاسة التركية الرواية الإسرائيلية مشددة على عدم وجود قوات تركية في القاعدة ومتهمة تل أبيب باختلاق ذرائع لقصف دول المنطقة وزعزعة استقرارها، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى أنقرة توم براك إن إدارة ترامب تشعر بقلق بالغ، واصفا الضربة الإسرائيلية بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي.
أضاف أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي وقوع صدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وأن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية ما دفعها إلى رصد الطائرات أثناء توجهها شمالا باتجاه أراضيها، وهو ما كان يمكن أن يدفعها إلى الاستعداد لاتخاذ ردها الخاص، في إشارة إلى احتمال تدخل عسكري تركي.
أضاف براك أن الولايات المتحدة تعمل على وضع ترتيبات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن العقول الهادئة تمكنت في نهاية المطاف من منع الوضع من التدهور أكثر.
ومن الملف السوري وتعقيداته إلى الملف الإيراني وألغامه، فقد قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أن العقوبات والحصار شلا اقتصاد إيران وتركاها مفلسة، وأن هناك العديد من أدوات الضغط التي يستطيع الرئيس ترامب تشديدها أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة. وشدد لموقع بوليتيكو على أن إيران ستستسلم قبل وقت طويل من وصول الألم الاقتصادي إلى مستويات لا يمكن تحملها في بلادنا أو الأسواق العالمية.
وفي حين تعلن فيه واشنطن أنها تشدد الخناق الاقتصادي على إيران وتطيل أمد الحصار البحري على موانئها، سرع وزير الخارجية الإيراني عدنان عراقشي إلى القول إن بلاده نجحت في تأمين احتياجاتها، وأنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف النار بل يجب إنهاء الحرب، وأن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية.
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال بدوره إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. معلوم أن قاليباف سيزور اليوم العراق في زيارة قال إنها ضمن الخطوات العملية والكبيرة في سبيل ترسيخ أمن البلدين، خصوصا بعد تحديد رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي الأول من أيلول المقبل موعدا للميليشيات لتسليم كل أسلحتها للدولة، الأمر الذي رفضه حزب الله العراق محددا شروطا تعجيزية.
وكان الرئيس ترامب نفى وجود محادثات أو مناقشات قائمة أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر.
بالتزامن فجر ترامب جدلا واسعا بنشره خريطة للمضيق واصفا إياه بالأرض الأمريكية الجديدة، محتفيا بانتظام الملاحة فيه وتراجع أسعار النفط.
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي هاجم ترامب واصفا تصرفاته بالطفولية.
شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، وأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا.
الشبكة نسبت أيضا إلى مسؤولين أن الرئيس الأمريكي غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد الانتظار إلى أن يبدي قادتها استعدادا جديدا لإبرام الاتفاق الذي يسعى إليه. وتوقعت CNN فرض عقوبات شديدة القسوة على إيران قريبا.
في الغضون، أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت، إذ تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.
وأشارت بيانات صادرة عن شركة كابلر إلى أن 6 سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق منذ أمس وحتى صبح اليوم، انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق.
ومع الهدنة الهشة، رأى مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية أن إعادة بناء الجيش تتطلب تمويلا كبيرا، ولذلك طرح ترامب موازنة تتجاوز $1 تريليون، كاشفا عن تمديد عقود شراء الأسلحة إلى 7 سنوات بدلا من 5 لإتاحة زيادة الإنتاج وتوسيع المصانع.
أضاف أن عقد صواريخ توماهوك الممتد 7 سنوات يشمل أيضا 7,000 صاروخ، وأن عقد باتريوت الممتد ل7 أعوام يشمل إنتاج 14,000 صاروخ، مشيرا إلى أن الوزارة تفاوض شركات جديدة لإبرام صفقات لإنتاج صواريخ كروز منخفضة التكلفة التي ستتيح للجيش الأمريكي امتلاك كميات أكبر لضرب العدو.
وعلى خط تردي العلاقات الإماراتية الإيرانية، وفي قرار جاء مع إعلانها رصد صاروخين من إيران رغم نفي الأخيرة إطلاقهما، أعلنت الإمارات وقف كل الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر.
وجدد التشديد على التزام الدولة الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وعلى أن الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي والدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أوضحت أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما كانا من إيران ويستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر.
إلى باريس، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين في الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان الخارجية الإيرانية منع موظفين في السفارة الفرنسية في طهران من العودة إلى إيران بحجة تورطهما في مخالفة دبلوماسية في تموز الماضي.
الخارجية الفرنسية ذكرت حينها أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزت الموظفين المذكورين في طهران ومارست بحقهما ترهيبا جسديا، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مؤكدة أن الدبلوماسيين خضعا لاستجواب وجيز فقط، وأنهما تدخلا في شؤون الداخلية لإيران بذريعة التواصل مع المجتمع المدني.
أما وزارة الاستخبارات الإيرانية فأعلنت قبل أيام توقيف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري في تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران.
إلى كندا، حيث علق الرئيس ترامب الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50% على المنتجات الكندية.
ومن كندا إلى كوريا الجنوبية، التي صرح وزير خارجيتها بأن رسالة الرئيس ترامب التي أمر فيها بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بدت وكأنها تتضمن ضغطا على سيول الانخراط في الحرب مع إيران.
وفي خلال جلسة استماع برلمانية، قالت شو إن المسؤولين في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم يكونوا على علم مسبق بقرار ترامب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة.
جدير ذكره أن ترامب أصدر الأحد الماضي تعليمات إلى البنتاغون بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير بسبب تكلفة هذه المناورات وإحجام السيول عن المشاركة في أي عمليات ضد إيران.
كما أن مناورات درع الحرية السنوية التي بدأت الاثنين قبل موعدها بستة أيام ستنتهي في 21 من الحالي.
أخبار الرياضة.
قدم نادي الهلال السعودي عرض رسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز. واتكينز بمحاولة جديدة لحسم الصفقة، وبحسب المعلومات واتكينز منفتح على فكرة الانتقال للهلال وخوض تجربة جديدة بالدوري السعودي بهالمرحلة من مسيرته الرياضية، مع ترقب بدء المفاوضات بين الأطراف بالفترة القليلة المقبلة. وكان أستون فيلا رفض عرضين سابقين من الهلال قبل ما يقدم النادي السعودي عرض جديد بقيمة أعلى بظل تمسكه بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي.
بعيدا من السياسة،
يبدو أن الزلازل لا تهدأ، فقد ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات مقاطعة شنغهاي في وسط الصين.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
أفادت غرفة التحكم المروري بأن الحركة كثيفة من ساحل علمة باتجاه صربة، وأيضا كثيفة من أنطلياس باتجاه نهر الموت وحتى مستديرة الدورة، وأيضا الحركة كثيفة من خلدي باتجاه الأنفاق وناشطة من الكحالة باتجاه الجمهور. كما أفادت إحصاءات غرفة التحكم بسقوط 4 قتلى و5 جرحى ب8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية.
تذكير بعناوين الصباحية الثانية: نجاح محتمل لمهمة كليرفيلد في تحديد موعد رسمي لجولة روما. حزب الله: إيران قد ترسم معادلة جديدة في علي الطاهر ونور على نور إذا ساعدت. سعي أمريكي للتهدئة بين تل أبيب، دمشق وأنقرة بعد استهداف أبو الظهور. اقتصاد طهران مجددا تحت ضغط الحصار البحري الأمريكي المشدد. الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران حتى إشعار آخر. رد باريسي مباشر على طهران طرد دبلوماسيين إيرانيين في أيام. وكان في الجولة عين على العالم أخبار رياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.